بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. تحية طيبة لكم مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة الكوثر الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا موعدكم مع حلقة جديدة من برنامج مطارحات في العقيدة، عنوان حلقة هذا الأسبوع التجسيم عند ابن تيمية وأتباعه القسم الرابع. أرحب باسمكم بضيفنا الكريم سماحة آية الله سيد كمال الحيدري، مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا ومرحبا بكم دكتور،
حياكم الله سماحة السيد. في البدء، هل من خلاصة لما تقدم في الحلقة السابقة؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الواقع أنه بودي أن أشير ولو بنحو من التفصيل لدقائق إلى ما أشرت إليه في أبحاثي الليلة الماضية أو في الأسبوع الماضي، وهو أنه ذكرنا أن الشيخ ابن تيمية ذكر وأثبت هذه الحقيقة التي لا مجال للشك فيها، وهي أنه اتفقت كلمة علماء المسلمين من أهل السنة والجماعة وكذلك أتباع مدرسة أهل البيت أن الأحق بالخلافة بعد رسول الله، وهنا المراد من الأحقية هي الأحقية التعيينية لا الأحقية التخييرية، لا أن الآخر أيضا له حق ولكن هذا أحق، وإنما المراد من الأحقية من قبيل أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هذه الأولوية أولوية تعيينية وليست أولوية تقييرية. على أي الأحوال، أنه من كان أفضل ومن كان أكثر شبها وأشبه وأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فهو الأحق بالخلافة من بعده. هذا المعنى بشكل واضح وصريح أشار إليه الشيخ ابن تيمية في كتابه الأساسي منهاج السنة النبوية، اللي بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم، المجلد الرابع في الصفحة 513. هناك هذه عبارته، قال: فإن قيل قد يكون أحق بالإمامة وعلي أفضل منه، يعني أن علي أفضل من الآخرين ولكن المفضول يتسلم الإمامة،
يكون أحق من الفاضل.
أحسنتم. قيل هذا السؤال لا يمكن أن يورده أحد من الإمامية، نعم، لأنهم لا يقبلون بتقدم المفضول على الفاضل، لأن الأفضل عندهم أحق بالإمامة، وهذا قول الجمهور من أهل السنة. إذن اتفقت كلمة علماء المسلمين سنة وشيعة، سنة وإمامية، على أن الأفضل والأشبه والأقرب إلى رسول الله هو الأحق. ماذا
بالخلاف.
هو الأحق بالخلاف. والأولى بالخلاف،
نعم.
إلى أن قال: والدليل على ذلك أدلة يشير منها، فلأن النبي صلى الله عليه وآله أفضل الخلق، وكل من كان به أشبه فهو أفضل.
أحسنتم.
فكل من كان أشبه في ماذا؟ هو مو أشبه في جسمه وجسده وطوله وعرضه ووزنه مثلا وشمائله، لا لا، مراد أشبه ماذا؟ أشبه في خلقه، أشبه في فضائله،
علمه.
أشبه في علمه، أشبه في تقواه، أشبه في قضائه، أشبه في عدالته، أشبه في كل ذلك. ولذا أيضا الآن وردت الروايات، والآن ما أريد أدخل فيها، وهو أنه أقضاكم أعلمكم إلى غير ذلك من النصوص. على أي الأحوال، قال: وكل من كان به أشبه فهو أفضل ممن لم يكن كذلك. فإن قلت، هذا جواب عن سؤال مقدر، فإن قلت لماذا تشترطون في الخلافة أن يكون أشبه، يقول: لأن الخلافة كانت خلافة نبوة لا خلافة ملك. لو كانت خلافة ملك لا قد يأتي من لا يشبه أباه شيئا أو لا يشبه الملك السابق،
نعم.
ولكن لما كانت الخلافة خلافة نبوة، يعني إلهية، لا أنها
إلهي.
منصب إلهي،
نعم.
والخلافة كانت خلافة نبوة لم تكن ملكا. إذن فمن خلف النبي وقام مقامه كان أشبه به، ومن كان أشبه به كان أفضل، فالذي يخلفه أشبه به من غيره، والأشبه به أفضل، فالذي يخلفه ماذا؟ أفضل. ينبغي أن يكون هو الأفضل. أفضل. هذا البيان الذي أشار إليه الشيخ ابن تيمية. وقع عنه هذا كلامي موجه إلى أتباع ابن تيمية، إلى المنهج الذين يتبعوهم الوهابية، فليذهبوا ليتحققوا. إذا ثبت أن الإمام أمير المؤمنين هو الأشبه برسول الله، إذن هذا دليل جيد لإثبات أنه الأحق بالخلافة من غيره.
أحسن.
خب جيد، اسمحوا لي دكتور.
تفضلوا. نعم.
إذا كان الأمر كذلك قرآنيا، ذهبنا أثبتنا أن النبي صلى الله عليه وآله هو الأولى، قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم.
نعم.
السؤال، لماذا صار النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ لأنه أفضلهم جميعا، وإلا إذا لم يكن هو الأفضل لماذا يكون أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ وهذه الأولوية كما بينا أولوية في كل الشؤون، دينية كانت أو دنيوية، كما أشرنا إلى تفصيله في البحث السابق. إذا كان الأمر كذلك، سؤال يأتي هنا، وهو أنه لمن ثبتت هذه الأولوية بعد رسول الله في أمته؟ بينا من خلال النصوص الصحيحة والصريحة والمتفق عليها أن النبي صلى الله عليه وآله في حديث غدير خم ابتدأ كلامه وطلب الشهادة من الأمة من المسلمين، قال ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ بل في بعض النصوص قال أليس الله ورسوله أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ ثم قال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. هذا ما هو معناه؟ معناه أن المولى في هذا النص يأخذ معناه ماذا؟ من الأولى. إذن ما معنى الأولى في مولى في حديث غدير قوم؟ معناه الأولى، وإلا يكون صدر هذا الحديث لا علاقة له بذيل هذا الحديث وبتتمة هذا الحديث. والذي يؤيد ما نقوله، التفتوا جيدا، هذا التأييد ما ذكرته في الحلقة السابقة.
نعم.
والذي يؤيد ما أشرت إليه من أنه هو الأشبه برسول الله صلى الله عليه وآله هو ما ورد في كتاب، طبعا الآن أنا ليس بحثي في هذا الحديث، لا يقول لي قائل سيدنا هذا الحديث صحيح أو ليس بصحيح، إن شاء الله في الوقت المناسب سأعرض لصحة هذا الحديث ومن خرج هذا الحديث. هذا الحديث ورد في كتاب الرياض النظرة في مناقب العشرة للإمام أحمد بن عبد الله الطبري محب الدين الطبري، اعتنى به وأخرجه عبد المجيد. طبعا هنا يقول أبو بكر الصديق وعثمان وطلحة والسعد وعبد الرحمن وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب والزبير وسعيد بن زيد وأبو عبيد الجراح. إذن مراد في مناقب العشرة مناقب هؤلاء.
نعم.
دار المعرفة بيروت، الجزء الثاني صفحة 160 من الحديث. بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى الحديث لأن الوقت لا يسع. قال ومن أدل دليل ذكر في ذكر نبذ من فضائله، الفصل التاسع في مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. قال ومن أدل دليل على عظيم منزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله.
نعم.
صنيعه في المؤاخات كما تقدم، فإنه جعل، التفتوا إلى الشاهد، فإنه جعل يضم الشكل إلى الشكل.
نعم.
يؤلف بينهما إلى أن آخى بين أبي بكر وعمر، يعني آخى بين الشبيه والشبيه.
نعم.
بين الشكل والشكل، مراد من الشكل يعني الشبيه.
نعم.
وادخر عليا لنفسه وخصه بذلك، فيا لها مفخرة و فضيلة.
لأنه أشبه
أحسنتم. إذن علي بن أبي طالب أشبه الناس بمن؟
برسول
الله. ولهذا آخى بينه وبين علي عليه أفضل الصلاة والسلام.
ولا يكون أحد غير
علي. الرواية تقول ادخره ماذا؟
لنفسه.
هذا ما ورد في الرياض النظر، وكذلك ما ورد في كتاب الشريعة للإمام الآجري المتوفى 360 من الهجرة، الطبعة الثانية، وأشرنا إلى ذلك في الجزء الرابع من هذا الكتاب في صفحة 1758. ولما آخى النبي صلى الله عليه وآله بين أصحابه وعلي حاضر لم يؤاخي بينه وبين أحد، فقال له علي في ذلك، فقال: والذي بعثني بالحق ما أخرتك إلا لنفسي.
أحسنت.
لماذا آخى بين الآخرين ولم يؤاخي إذا كان الخليفة الأول أو الثاني أقرب إليه
وأشبه
برسول الله وأفضل الخلق؟ لماذا إلا أن تقولوا أن رسول الله أيضا أخذته حمية، وأخذته عصبية العصبية، وأخذته العائلة والنسب، وهذا أتصور بأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قال: أخرتك وما أخرتك إلا لنفسي، فأنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي وأنت أخي ووارثي.
جيد.
على القاعدة، لا أطيل على المشاهد الكريم، على القاعدة مباشرة ابن تيمية من يأتي إلى هذا الحديث يقول من موضوعات الشيعة. خلص على القاعدة، يعني كأنه هناك أصل يبني عليه الشيخ ابن تيمية، أن كل ما يرتبط بعلي لابد أنه ماذا؟ أن يسقطه، يكون من الموضوعات. ذكر ذلك في مواضع متعددة، ومنها ما ذكره في منهاج السنة المجلد الرابع صفحة 281، هذه عبارته بشكل واضح وصريح، يقول: إن أحاديث المؤاخاة لعلي كلها موضوعة.
طيب، مع من آخى عليا إذا لم يؤاخي مع نفسه؟
أساسا يقول: لم تحصل هناك أي مؤاخاة بين المهاجرين والمهاجرين، وإنما كانت المؤاخاة فقط بين المهاجرين والأنصار، ورسول الله وعلي من المهاجرين، إذا لم يحصل بينهما مؤاخاة.
وكأن القضية مرتبطة بالمهاجرين.
بلي أحسنتم. إلى أن يقول أنه كان قد آخى بين المهاجرين، والنبي وعلي كلاهما من المهاجرين، فلم يكن بينهما مؤاخاة، بل آخى بين علي وسهل بن حنيف، فعلم أنه لم يؤاخي عليا. ولذا أقرب الناس إليه من؟ إلى منهجه مقصوده، العسقلاني في فتح الباري.
نعم.
بعد لم يتحمل الابن تيمية، رد على من؟
على ابن تيمية.
قال: لماذا تذهب بعيدا؟ لا آخى بروايات صحيحة بينه وبين ماذا؟
شهد من
بلي.
نعم.
في فتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام الحافظ العسقلاني، هناك في المجلد السابع صفحة 339، يقول: وأنكر ابن تيمية في كتاب الرد على ابن المطهر الرافضي المؤاخاة بين المهاجرين، وخصوصا مؤاخاة النبي لعلي، قال: لأن المؤاخاة كذا، إلى أن يقول: قلت، وأخرجه الضياء في المختارة من المعجم الكبير للطبراني، وابن تيمية يصرح بأن أحاديث المختارة أصح وأقوى،
ولكنه تنصل
لأنها مرتبطة بمن؟
بعلي.
مرتبطة بعلي عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه تتمة كان بودي أن أشير إليها في هذه الليلة.
فقط نذكر الأخوة المشاهدين بأننا، نعم، موضوعنا هو في
التفسير. بلي سندخل إليه.
نعم، ولكن هذا لأنه كان بمناسبة عيد الغدير، والآن تتم لمناسبة يوم المباهلة أيضا.
أحسنتم، جزاك الله.
لكن في المحور الآخر سنعود إلى موضوعنا.
إن شاء الله.
طيب، إذن لا نزال في قضية موضوع موضوع الحلقة السابقة.
الأشبه والأقرب لرسول الله.
هل يوجد من أعلام المسلمين من يقول إن عليا هو الأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
في الواقع بأنه هذه القضية في هذه الليلة هذه بشرى أريد أن أزفها إلى المدرسة الصوفية وإلى الاتجاه الصوفي الذين يشكلون مئات الملايين من المسلمين في العالم الإسلامي من أفريقيا إلى آسيا إلى مناطق أخرى، يعتقدون بالشيخ محي الدين ابن عربي. والآن أنا لست بصدد تفصيل الكلام في هذا الرجل وما هي مبانيه في هذه المجالات، ولكنه ما أريد أن أقوله كلمة واحدة: انظروا ماذا يعتقد النسبة أو القرابة أو الارتباط القائم بين النبي صلى الله عليه وآله وعلي عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا ما أذكره من كتاب الفتوحات المكية، محي الدين ابن عربي، تحقيق وتقديم دكتور عثمان يحيى، تصدير ومراجعة دكتور إبراهيم مدكور، المجلد الثاني. طبعا هذه الطبعة مو كاملة وإنما طبع منها حدود 14 مجلد، لا أكثر من ذلك. المجلد الثاني في صفحة 227 يقول: قال تعالى: مثل نوره كمشكات فيها مصباح فشبه نوره بالمصباح، هذا أولا، فلم يكن أقرب إليه تعالى إلا حقيقة محمد صلى الله عليه وآله. خب سؤال: يا أقربية هذه من الله، ليست هي الأقربية المكانية كما نحن نعتقد، وإنما هي الأقربية المعنوية الملكوتية، يعني أنه كان يستحق هذا المقام بمناقبه بفضائله بملكاته باعتبار أنه سيد الأولين والآخرين. إذن أحسنتم، هذه الأقربية ليست أقربية مكانية، وإلا متى كانت الأقربية المكانية؟ وإلا أولئك كثير كانوا في زمن رسول الله من المشركين كانوا أقرب مكانا إلى رسول الله من أولئك الذين آمنوا به بعد ذلك وكانوا بعيدين عنه مكانا. إذن القرب والبعد المكاني لا قيمة له في مثل هذه المسائل. قال: فلم يكن أقرب إليه إلا حقيقة محمد صلى الله عليه وآله، فكان سيد العالم بأسره. من؟
رسول الله
صلى الله عليه وآله. وهذه السيادة ليست أيضا السيادة السياسية أو السيادة الملكية، أحسنتم، هذه السيادة الوجودية، هذه المرتبطة بوساطة الفيض الإلهي، يعني لا يأتي شيء إلى هذا العالم إلا بتوسطه عليه أفضل الصلاة والسلام. كما ورد في رواياتنا: يا جابر، أول ما خلق نور نبيكم ثم خلق منه كل خير. فكان سيد العالم بأسره وأول ظاهر في الوجود. من؟ الرسول، وهو الصادر الأول. وهنا فقط للإشارة لأهل الاختصاص، الصادر الأول عند العرفاء غير العقل الأول عند المشائين، فإن الصادر الأول له مقام وهو الكون الجامع، وهو غير العقل الأول من العقول العشرة الموجودة عند المشائين، لأن العقل الأول يعد شأن من شؤون الصادر الأول وهو الكون الجامع. على أي الأحوال، قال: وأول ظاهر في الوجود، فكان وجوده يعني صلى الله عليه وآله من ذلك النور الإلهي. بعد يا ابن عربي، من أقرب الناس إليه في هذا المقام الإلهي المعنوي الملكوتي من الله؟ يعني ثاني شخصية في عالم الإمكان بعد رسول الله من هو؟ من تعتقد يا محي الدين أن أقرب الناس إليه في ذلك المقام
وأشبههم به؟
لأنه إذا صار أقرب إليه يكون أشبه به وأفضل. قال: وأقرب الناس، بودي أن المشاهد الكريم يحفظون هذه الكلمة، قال: وأقرب الناس إليه علي بن أبي طالب.
ما شاء الله، حسنت،
التفتوا لي جيدا، أقرأ العبارة: وأقرب الناس إليه علي بن أبي طالب.
وأنفسنا.
طبعا أحسنتم. ولماذا صار أقرب؟ ليس عينه، إلا لو كان عينه لكان نبيا، لا ليس إلا أنه لا نبي بعدي. طبعا المحقق يعني عثمان يحيى يقول توجد هناك نسخة أخرى، ذيك النسخة أيضا من النسخ الموجودة للفتوحات، بها تعبير آخر، ذاك التعبير بعد أخطر من هذا التعبير، وهو أنه وأقرب الناس إليه علي بن أبي طالب إمام العالم وسر الأنبياء أجمعين.
ما شاء الله.
طبعا في النسخة في الحاشية يقول عثمان يحيى هذه النسخة متهمة بأنها شيعية، هي نفس المشكلة.
نعم.
يعني بمجرد أن نريد أن نثبت مقام لعلي أصير النسخة ماذا
شيعية.
ولا أعلم لماذا يقول هاي نسخة سنية، هاي نسخة ماذا، هاي نسخة شيعية. ولذا في الحاشية انظروا إليه يقول علي بن رضي الله عنه إمام العالم وسر الأنبياء أجمعين. واقعا أأسف أنه في هذه الليلة ليس بحثي ماذا
في
هذه القضايا العرفانية، وإلا لأفضت الكلام فيها وبينت لأولئك الذين يعشقون الشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي أن الشيخ حتى لو كانت النسخة الأولى، ولا نحتاج النسخة الثانية وغيرها أبدا، نفس النسخة الأولى وأقرب الناس إليه، لا بينت للمشاهد لا أقل عشاق محي الدين هم الملايين بل مئات الملايين في العالم الإسلامي، هذه بشرى أزفها إليهم، لا بد أن يعلموا أن أقرب الناس إلى رسول الله علما وعدلا ومقامات
طهارة
وفضائل وطهارة وعصمة وكل ما ثبت لرسول الله صلى الله عليه وآله سيد الأولين والأقرب أولين والآخرين، أقرب الناس إليه من؟
علي
بن أبي طالب،
ولذلك استثنى منه النبوة
علي بن أبي طالب. هذه حقيقة. هسه قد في الطرف الآخر أنتم تعلمون النهج ابن تيمية وأتباع ابن تيمية الوهابية والطبقة هؤلاء يقولون محي الدين كافر، محي الدين منحرف. واقعا أنا خطابي ليس موجه إلى الوهابية ولا موجه إلى أتباع ابن تيمية، موجه إلى الصوفية في العالم الذين هم مئات الملايين في العالم.
نعم.
لابد أن يعلموا ماذا يعتقد. طبعا أنا مع الأسف الشديد كما قلت، وإلا لذهبت وبينت لكم أن الشيخ ابن تيمية يعتقد أن الأقطاب الذين عليهم مدار العالم هم 12 ليس أكثر ولا أقل، وأن 12 منهم إمام معصوم حي، وأنه يحكم بحكم رسول الله عندما يظهر
صلى الله عليه،
وهو يقول أني لا أسميه لأني نهيت عن تسميته، وهو الذي يقع فيه الحنابلة والمالكية والشافعية والحنفية. ما أدري إذا كان هؤلاء يقعون فيه إذن من يبقى؟
أنت وقعت بآبائهم هذا.
يقعون فيه ويتكلمون فيه هؤلاء، إذن تبين أنه هو ممن؟ هو من الإمامية. يقول هاي نظرية من؟
هؤلاء.
إلى أن يقول فزنا وخسر المبطلون. فزنا وخسر المطلوب.
كأن له حالات هذا الرجل.
بلي هذه المهم الآن الله يعلم أنا لست بصدد إثبات أنه شيعي له أبدا أبدا أبدا، ولا يهمني هذا كثيرا.
نعم.
وإنما الذي يهمني هذه كلمات هذا الشيخ، هذه كلمات هذا الرجل، والتحقيق على المشاهد الكريم إن كانوا من أهل التحقيق. وهذا ليس فقط مختصا بالشيخ الأكبر وإنما كذلك موجود.
نعم. لا كأن في كلامكم قلتم ابن تيمية.
لا لا لا
تقصدون ابن عربي.
ابن عربي بلي.
أحسنتم. إذا نعتذر.
بلي بلي.
نعم.
بلي بلي.
ولذلك أنا استغربت وقلت هو وقع في آبائي.
لا 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 لا, لا أبدا 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 أبدا.
نعم. أحسنتم.
هو يقول الشيخ ابن عربي يقول يقعون في هذا الإمام القطب الثاني عشر. من يقع فيه؟ يقول هؤلاء يقعون فيه فزنا وخسر المبطلون. وهذا الكلام أيضا ذكره أو قريب منه ذكره الإمام علامة بغداد الإمام الآلوسي، العلامة الآلوسي في تفسير روح المعاني في ذيل أهل البيت، في ذيل إنما يريد الله ليذهب، قال أن الأقطاب بالأصالة في كل زمان لا يكون إلا من الأئمة المشهورين من أئمة أهل البيت
صلاة الله.
فستقول لي يعني الآلوسي شيعة؟ أقول لا 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 أبدا، أنا لست بصدد إثبات التشيعي أبدا،
نزع التعصب،
وإنما أريد أن أقول هذه حقائق موجودة في كتب القوم، لمن يريد أن يحقق فليرجع ويتحقق منها، ولا أطيل على المشاهد. نعم. أكثر من هذا ولا أجعله ينتظر.
طيب أحسنتم. إذن تم الحديث.
نعم نعم.
طيب إذن انتهى موضوعنا الخاص بحلقة آية مناسبة الغدير والمباهلة. نعود إلى موضوعنا مشاهدنا الكرام ونطرح هذا السؤال لسماحة السيد. طيب إذن سماحة السيد، ما هي أهم الاتجاهات الأساسية في التسييم والتشبيه بين المسلمين؟
أحسنت. بحثنا في هذه الليلة وهو تتمة أبحاث التجسيم والتشبيه أو التجسيم عند ابن تيمية وأتباعي ابن تيمية. أعزائي، في المقدمة قبل أن أشير إلى الجواب بودي أن أشير إلى نكتة، لأنه كثيرا ما يتصل بعض الأعزاء أو يبعثوا لي برسائل أو باتصالات تليفونية، لماذا التركيز على ابن تيمية؟ الجواب في الواقع بأنه أنا لا أقف عند ابن تيمية طويلا بسبب عمق نظرياته وآرائه الفكرية، لا لا لا، أبدا أبدا، الرجل واقعا لا يستحق ذلك، لا لعمق نظرياته ودقة نظرياته ومتبنياته، لا لا لا، وإنما المشكلة أنه يوجد هناك امتداد لابن تيمية.
نعم.
يعني أتباع محمد بن عبد الوهاب يشكلون أثرا من آثار ابن تيمية. هسه فإن قلت خب لا محذورة، هسه اتجاه يعتقد ابن تيمية، المشكلة في أمرين. أولا أن هؤلاء بدأوا يسوقون الشيخ ابن تيمية على أنه هو 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 رأس أهل السنة والجماعة، وهنا الخطورة، وهنا التدليس، وهنا المغالطة. الشيخ ابن تيمية ليس هو من أهل السنة والجماعة، له وجهة نظر أخرى لا محذور فيها، من حقه أن يجتهد ويقول رأيه. أما أن يقال للمسلمين أن هذا هو رأي أهل السنة والجماعة، هذا هو هذه هي المخالفة للواقع، هذه أولا. وثانيا أنه هؤلاء الذين تبنوا فكر الشيخ ابن تيمية توجد عندهم إمكانات مالية ضخمة وقنوات إعلامية وقدرة واسعة على ماذا؟ على هذه المغالطة أنه هذا هو أهل السنة والجماعة. فإن قلت سيدنا من أين تقول؟ ما الدليل على ذلك؟ الدليل هذه، هاي المغالطة.
تفضل.
هذا كتاب السبائك الذهبية اللي في الأسبوع الماضي أشرنا إليه، السبائك الذهبية بشرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ المحقق العلامة عبد الله بن محمد الغنيمان دار ابن الجوزي، وقلنا أنه أستاذ ماذا؟ الدراسات العليا في جامعة المدينة المنورة. في الأسبوع الماضي أشرنا إليه. انظروا ماذا يقول عن ابن تيمية وعن محمد بن عبد الوهاب، حتى إذا قلنا نحن أن الوهابية هي فرع وشأن وأثر من آثار ابن تيمية. طبعا لماذا أقول أثر؟ باعتبار أنه بعض مباني ابن تيمية وحقق إلى الآن وهابية لم يفهموها جيدا، وهذا إن شاء الله في الوقت المناسب سأبينها، أن هذا الرجل عند مباني أخرى هؤلاء المساكين لم يتعرفوا عليها، وإلا لو تعرفوا عليها اطمئنوا أنه لم يتبعوها. يعني خصوصا عموم وعوام الوهابية، يعني عموم الذين اتبعوا الوهابية واتبعوا الشيخ ابن تيمية بعنوان أنه شيخ الإسلام، هؤلاء لم يتعرفوا على مبانيه العقدية وخصوصا في التوحيد، وإلا لو تعرفوا على ذلك اطمئنوا كانوا أول من يبتعد عنه وأول من يتبرأ منه، وكما سنشير في هذه الليلة
إن شاء الله تعالى. نعم.
يقول والواقع، التفتوا جيدا، والواقع في صفحة 38 من الكتاب.
نعم.
والواقع أن دعوة الشيخ محمد، مقصودة محمد بن عبد الوهاب اللي أشار إليه في السطر السابق، امتداد لدعوة الشيخ ابن تيمية. إذن نحن لا نتهم الوهابية أنكم امتداد وأتباع، وإنما هم يصرحون بأنه امتداد وأثر من آثارها، مو كل آثارها بل ماذا؟
نعم.
أثر من آثار،
حسنة من حسنات.
أحسنتم، يعني جزء، وإلا مو كل ابن تيمية لم يفهموا.
نعم.
لأنه يعني محمد بن عبد الوهاب تخرج على كتبه، فهؤلاء انتفعوا، وكثير من المطالب التي في كتب ابن تيمية محمد عبد الوهاب لم يفهمها، لأنه واقعا لم يكن عالما بالمعنى الأخص، وإنما كان معلومات عامة عنده، فهؤلاء انتفعوا بكتبه ولا زالوا ينتفعون، ولذا لا يوجد فد كتاب علمي دقيق وعميق لمحمد بن عبد الوهاب. نعم، يحاولون أنه هذا كتاب التوحيد مولانا، يكتبوا له شروح، يكتبوا له تعليقات حتى يجعلوا منه أصلا، ولكنه لا قيمة له. فهؤلاء انتفعوا بكتبه ولا زالوا ينتفعون حتى قال محمد حامد الفقي وغيره من علماء مصر، محل شاهد هذه الجملة، لا نزال نعرف أو نعرف ونميز بين أهل التوحيد والسنة في محبة ابن تيمية، فمن كان يبغضه عرفنا أنه ليس من أهل التوحيد ولا من أهل السنة، ومن كان يحبه عرفنا أنه من أهل التوحيد والسنة.
صار قسم الجنة والنار.
لا أعلى، لأنه علي بن أبي طالب رسول الله قال لا يحبك إلا مؤمن، لا يبغضك إلا منافق، تبين هنا لا يحبه إلا موحد. نعم. التوحيد وين؟ الإيمان. نعم. وين؟
عم
هو أعظم. هو أعظم، لأنه أصل الإيمان هو أي؟
التوحيد.
في التوحيد. إذا ميزان التوحيد والشرك من هو؟
ابن تيمية.
مع ذلك ينفون ذلك لمن؟ لعلي. يقول هذه غير مقبولة، لا يمكن أن نقبلها.
بدعة. هذه بدعة.
وإذا قبلناها أيضا نقبلها في الأمور الدنيوية لا في الأمور الأخروية.
والشيخ استحق هذا المقام العظيم.
بلي. رسول الله عندما يقول لا قيمة لكلامه. أما قلت الخطورة أين؟
هنا.
في هذه، وهو أنه المشكلة مو فقط من أهل التوحيد، من أهل السنة.
نعم.
يعني أيها يا ملايين يا مئات الملايين المسلمين، بل كل المسلمين في العالم الذين تبغضون وتتبرؤون من ابن تيمية، أنتم من أهل التوحيد؟ لو مو أهل التوحيد أنتم ليستم من أهل التوحيد ولستم من أهل السنة.
نعم.
هذا هو المقياس، مقياس التوحيد والشرك من هو؟
ابن تيمية.
ابن تيمية. الخطورة في هذا إخواني،
أنزل فيه كتاب أم سنة؟ من أين جاءت هذه العصمة؟
هذه لو كان أحد يقولها في علي يقولون شوفوا هذول أهل البدعة الشيعة.
نعم.
مع أنه ورد فيه رسول فيه أحاديث صحيحة، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا
منافق.
قال فمن كان يبغضه عرفنا أنه ليس من أهل التوحيد ولا من أهل السنة، ومن كان يحبه عرفنا أنه من أهل التوحيد والسنة. هسا التفتوا لي جيدا، ولكن عندما تصل القضية إلى علي بن أبي طالب نجد لا 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 لا
ما هاي البدع.
ما هاي البدع؟ تهذيب التهذيب للعسقلاني.
نعم.
المجلد الثالث في صفحة 480. التفتوا أيها المشاهد الكريم، قال العسقلاني يقول
نعم.
وقد كنت أستشكل توثيقهم الناصبي غالبا، يقول كنت أستشكل على جماعتي أنهم لواذا يوثقون ماذا؟
النواصب.
مع أنه النواصب أعداء علي، إذن فهم منافقون. يقول وتوهينهم الشيعة مطلقا، مع أنهم يحبون ماذا؟
عليا.
ولا سيما أن عليا ورد في حقه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. ثم ظهر لي في الجواب، كشف كشفا عجيبا. ما هو الكشف الإلهي؟ قال أن البغض هاهنا مقيد بسبب ليس مطلق. ما هو السبب؟ يقول لأمر دنيوي أبغضه، فإذن لا قيمة له. أنا ما أدري أين موجود في الحديث أنه من أحبه أحبه لدنيا ومن أبغضه أبغضه ماذا؟
ما قيمة هذا في الإسلام حتى يؤسس له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
ما أدري والله شوفوا، حتى أنه لا يجعلون عليا.
نعم.
حتى يسقطون رسول الله حتى يسقط ماذا؟
علي.
أما يرفعون ابن تيمية حتى يجعلون منه ماذا؟
يجعلون
مقياس
كله
مقياس التوحيد والشرك.
نذهب إلى فاصل سماحة السيد، حياكم الله. مشاهدينا الكرام تابعونا بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، ومرحبا بسماحة السيد. مرحبا بكم سماحة السيد.
ومن هنا هؤلاء كما قلنا أنهم انتهوا إلى، ثم ظهر لي أنه هذا البغض مقيد، وهو كونه نصر النبي، لأن من الطبع البشري بغض من وقعت منه إساءة في حق المبغض، وذلك ما يرجع إلى أمور الدنيا غالبا.
لأن علي نصر رسول الله لغرض الدنيا لا لغرض الدين.
أصل حروب رسول الله كانت أمور ماذا؟
دنيوية.
هذا كله لماذا؟ حتى فقط يخرجوا عليا من المعادلة وإن الإيمانية أساءوا
إلى رسول
وإن أساءوا إلى الرسالة إلى رسول الله إلى أن ينتهي. عجيب هذا الكلام. إلى أن ينتهي يقول فكذا وأيضا فأكثر من يوصف بالنصب يكون مشهورا بصدق اللهجة والتمسك بأمور الديانة. أنا لا أعلم أي ديانة لمن يبغض عليا.
يعني هذا رد واضح على رسول الله صريح على رسول الله
بعد. ولهذا ابن تيمية يبغض عليا إذا صار مقياس ماذا؟
شيخ الموحد
صار مقياس أصلا مو شيخ صار مقياس التوحيد والشرك.
أحسنت.
مو علي من أحب ابن تيمية موحد من أبغض ابن تيمية ماذا؟ واللطيف نفس العبارات أحب وأبغض لأنه هذا حديث رسول الله بلي الذي ورد في رسول الله طبقوا على من؟ طبقوا على ابن تيمية. هسه إذا لم يصل لم على الأحوال ما أريد أدخل
لله.
قال وأيضا فأكثر من يوصف بالنصب يكون مشهورا بصدق اللهجة والتمسك بأمور الدنيا بخلاف من يوصف بالرفض فإن غالبهم كاذب. إذا أردت أن تكون صادق الحديث مقبولا عند النهج الأموي عند النهج ابن تيمية فعليك ماذا؟ ببغض علي. هذا هو الطريق. أما إذا أحببت عليا فأنت ماذا؟
كذاب.
فأنت كذاب خارج. إذا أردت أن تكون موحدا فعليك أن تحب بني أمية وأتباع بني أمية ومنظر ومؤسس للنهج الأموي يعني ابن تيمية. أما إذا أبغضت ابن تيمية فأنت ماذا؟
خرجت عن التوحيد.
إذا أردت أن تكون من أهل السنة والجماعة فعليك بحب ماذا؟
ابن تيمية.
فإذا أبغضت ابن تيمية فأنت خارج ماذا؟ عن أهل السنة والجماعة. يعني كل علماء الأزهر الذين لا يوافقون ابن تيمية ويبرؤون منه ويبغضونه لأنه مجسم ومشبه بعد ذلك سيتضح. إذن هم مشركون وليسوا من أهل السنة والجماعة. هذا الذي جعلني أن أقف طويلا عند نظرية ماذا الشيخ ابن تيمية.
يعني دراسات معمقة
واقعا. ولذا أعتذر للمشاهد الكريم عندما يجدني بأنه هي أركز للمشاهد وللأعزاء من المسلمين في كل العالم وخصوصا إخوان الأعزاء في آسيا الوسطى في شمال أفريقيا في أندونيسيا في ماليزيا في الخليج في العراق في غير كلها أقول لهم بشكل واضح وصريح أن هؤلاء كتموا الحقيقة عنكم أن الشيخ ابن تيمية لا يمثل التوحيد ولا يمثل أهل السنة والجماعة وإنما يؤسس لمن أبغض عليا ولمن عادى عليا ولمن حارب عليا. وأنا على يقين أن كثيرا من أتباع الوهابية وأتباع ابن تيمية لا يعلمون هذه الحقائق وهذه ستتضح لاحقا أنه أساسا ابن تيمية ينسب التجسيم إلى أئمة الإسلام. يقول كل علماء الإسلام ذهبوا إلى ماذا؟
التجسيم.
إن لم يقل ذهبوا إلى التجسيم يقول لم ينكر أحد منهم على المجسم شيئا. وما معنى أنه لم ينكر على المجسم شيئا؟ يعني ممدوح لو مذموم؟
مذموم.
إذا كان التجسيم مذموما لأنكروه وحيث أنهم لم ينكروا إذن هو ماذا؟
أقروه
وممدوح. وهذا ما سنقرأه لاحق على أي الأحوال.
طيب
نرجع إلى بحثنا. قلنا يوجد اتجاهان أساسيان أو أردنا أن نقول أنه في مسألة التجسيم والتشبيه أعزائي يوجد هناك اتجاهان أساسيان. الاتجاه الأول وهو الاتجاه العام بين جميع علماء المسلمين من أهل السنة والجماعة أشاعرة كان أو معتزلة أو من الإمامية زيدية صوفية غيرهم هؤلاء كلهم قالوا أن الله تعالى ليس بجسم ولا يمكن أن يكون له جسم بكلمة واحدة. قالوا لأن الجسمية نقص والله منزه عن كل نقص. هذا أولا. وثانيا هذا الدليل العقلي والدليل النقلي. قالوا أن القرآن قال ليس كمثله شيء فإذا كان له جسم إذن أيضا يكون ماذا؟ إذن يكون له
شبه.
إذن يكون له ماذا؟
شبيه.
يكون له مثل.
ف في امتلاك الجسم.
أحسنتم، لا أقل في أصل الجسمية. إذن على هذا الأساس أعزائي هو أنه الاتجاه العام بين جميع الاتجاهات والمباني الفكرية والعقدية، لأنهم يعتقدون أن الجسمية كالعجز، كيف أن الله منزه عن العجز، يعتقدون أن الجسمية كالجهل، كيف أن الله منزه عن الجهل، يعتقدون أن الجسمية كالحدوث، كيف أن الله منزه عن الحدوث، كذلك يقولون أن الله منزه عن الجسمية. وهذا إمام من أئمة المسلمين، وإن شاء الله سيأتي بحثه الآن فقط للإشارة، وهذا إمام من أئمة المسلمين وهو الإمام الرازي في كتابه معالم أصول الدين الذي شرحه الإمام شرف الدين المعروف بابن التلمساني المتوفى سنة 658 من الهجرة، تحقيق نزار حمادي. في هذا الكتاب وهو شرح معالم أصول الدين في صفحة 203 قال: المسألة الثالثة، إله العالم يمتنع أن يكون جسما، مو أنه يجوز وليس بجسم،
يمتنع.
يمتنع، كيف يمتنع عليه أن يكون جاهلا، يمتنع عليه أن يكون حادثا، يمتنع عليه أن يكون له شبيه، يمتنع عليه أن يكون عاجزا جاهلا، كذلك يمتنع عليه أن يكون
جسما.
ولهذا بعد ذلك ينفي الرؤية، ينفي التحيز، ينفي المكان. نعم أحسنتم، كل لوازم الجسمية. ولذا يأتي بعد ذلك في المسألة الرابعة يقول: اعلم أن المراد في امتناع كونه تعالى متحيزا، ثم يقول في امتناع كونه تعالى في المكان ونحو ذلك.
أحسنتم،
وهذا هو الاتجاه العام. وبعد ذلك إن شاء الله تعالى سنقف عند هذا الاتجاه وسوف نفيض الكلام فيه
إن شاء الله،
وخصوصا ما يرتبط بنظرية مدرسة أهل البيت في هذا المجال. هذا الاتجاه الأول.
نعم.
أما اتجاه آخر وهو الاتجاه الذي اعتقد أن الله سبحانه وتعالى له جسم وهو شبيه بنحو من الأنحاء بغيره. طبعا هذا الاتجاه توجد تحته طوائف ثلاث أو أصناف ثلاث.
نعم.
سمه ما تشاء، أقسام ثلاث.
نعم.
الطائفة الأولى أو الصنف الأول وهم المجسمة والمشبهة بشكل صريح.
نعم.
نص أن الله جسم وأنه يشبه هذه الأجسام.
نعم.
فإذا كانت هذه الأجسام مركبة، اللهم ماذا؟
مركب.
مركب. إذا كانت هذه الأجسام حادثة، اللهم
حادث.
لا يهمهم، لا يهم شيء.
أقروا
بالجسمية والحدوث. هسه فيما يرتبط بالحدوث لعله لا يوجد تصريح، ولكن المهم أنه آمنوا بالتشبيه بعد التجسيم.
نعم.
يعني قالوا جسم وأن جسمه يشبه هذه الأجسام. هذا المعنى الأعزاء إذا يريدون أن يرجعوا إليه فليرجعوا إلى كتاب مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منها للدكتور جابن بن إدريس اللي أشرنا إليه تحت الجزء الأول أضواء السلف، الجزء الأول في صفحة 79. قال: التشبيه عند أهل السنة هو وصف الشيء، هو وصف الله بشيء من خصائص المخلوقين، يعني أن يشبه الله بخلقه. إلى أن يقول في صفحة 81: فالتشبيه المنفي عن الله كما بين هؤلاء الأئمة في اصطلاح أهل السنة هو ماذا؟ يطلق على وصف الله بشيء من خصائص المخلوقين وصفاتهم الخاصة بمن؟ بالمخلوقين.
نعم.
كأن يقول أن الله له يد كيدي، له رجل كرجلي، له وجه كوجهي، له ساق كساقي. إذن يثبت الجسمية ويثبت ماذا؟
الشبه.
الشبه أيضا.
نعم.
التفتوا جيدا. ومن المشبهة أيضا، التفتوا إلى هاي النقطة وبعد ذلك سنشير إليها، يقول فقط ليس هؤلاء مجسمة ومشبهة، كل من وصف الله بصفة من الصفات المختصة بالمخلوقين ونسبها إلى الله فهو أيضا ماذا؟ مشبه ومجسم. يعني إذا ثبت أن الجسمية من صفات المخلوقين وأعطيتها ووصفت الله بها، إذن أنت مو فقط مجسم، مجسم ومشبه أيضا. هسه بعد ذلك، لأنه كما ذكرنا في أبحاث سابقة أن الشيخ ابن تيمية هل هو مجسم فقط
أو مشبه،
أو مجسم ومشبه. طبعا أتباعه يصرون على أنه ليس بمجسم ولا مشبه. بعض يقول لا، مجسم ليس بمشبه. بعد ذلك سيتضح أنه مجسم ومشبه. ولذا إذا يقول وإذا عرف معنى التشبيه الذي يجب، فما هو التجسيم؟ يبين إلى أن يأتي، يقول فالتجسيم يلتقي معناه مع التشبيه، وعلى هذا الأساس فكل ما من يطلق عليه بأنه مجسم قد لا يكون مشبها، وقد يكون ماذا؟ مشبها. إذن أعزائي، الآن أنا ما أريد أقول أنه الشيخ ابن تيمية مجسم
ومشبه
أم مجسم لا مشبه، أو لا مجسم ولا مشبه. هذه الأبحاث اللاحقة سوف تبين
إن شاء الله.
الصنف الثاني أو الطائفة الثانية،
نعم،
الطائفة الثانية هي التي قالت أن الله جسم ولكنه نفت التشبيه، قالت جسم لا كالأجسام. وهذه موجودة في كلمات كثير من أتباع ابن تيمية، ولعله في بعض كلماته موجودة، ولكن في بعض الأحيان ينفي، في بعض الأحيان ماذا؟
لا ينفي.
نعم. إذن هذا الاتجاه، والآن ما أريد أطيل الكلام، هذا الاتجاه يعتقد أن الله جسم ولكنه لا يعتقد بالتشبيه، يقول جسم لا كالأجسام، فهؤلاء مجسمة وليسوا ماذا؟ وليسوا بمشبهة. من أشار إليهم؟ أشار إليهم الشيخ ابن تيمية في كتابه بيان تلبيس الجهمية الجزء الأول صفحة 272، قال وصنف ثالث يثبتون هذه الصفات ويثبتون ما ينفيه النفات ويقولون هو جسم لا كالأجسام. يقول وهذا قول طوائف من أهل الكلام المتقدمين والمتأخرين. ثم يقول الأصف الرابع يصفونه مع كونه جسما بما يوصف به غيره من الأجسام، فهذا قول المشبهة الممثلة، وهؤلاء هم الصنف الأول، المجسمة والمشبهة
في نفس الوقت.
الطائفة الثانية المجسمة غير المشبهة.
نعم.
هذا همتنا القسم الثاني.
نعم. القسم الثالث.
القسم الثالث، نعم، وهو محل كلامنا، وهو من؟ وهم أولئك الذين حاول ابن تيمية أن يؤسس له. قال نحن، التفتوا لي جيدا، قال نحن لا نثبت الجسمية ولا ننفي الجسمية، ولكن نثبت له الصفات. يا صفات، قال نثبت له المكان، ونثبت له الحيز، ونثبت له الفوقية، ونثبت له الجلوس، ونثبت له الأطيط، ونثبت له النزول والصعود، ونثبت له الحركة، ونثبت له الحجم، ونثبت له الطول والعرض والعمق، ونثبت له الثقل، ونثبت له الحاد، ونثبت ونثبت. تقول هذا جسم، يقول لا 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 لا، ما عدنا شغل في الأسماء، احنا علينا بهذه الصفات نثبتها. لا نقول لا جسم ولا لا جسم،
نحن نعطيك صفات وأنت سميه ما تشاء يقول لنا.
واضح يولا؟ إذن هذا الاتجاه الثالث أو الصنف الثالث واقعا يحاول ماذا؟ يحاول أن يلتف على الجسمية، يرى بأنه إذا قال أن الله جسم حتى ولو قال لا كالأجسام الناس يعرفون أن هذا مجسم. إذن فإذا ماذا فعل هذا الرجل؟ وقلت مرارا أن هو الذي نظر لمسألة الجسمية في الإسلام، وإن كان المجسمة كانوا موجودين، أما الذي نظر للتجسيم هو من؟
سوغه له،
سوغه ونسبه إلى جماهير علماء الإسلام. قال نحن نلتزم بأنه حيز، وأنه يرى، وأنه في الأعلى، وأنه ترفع إليه الأيدي، وأنه له مكان وحيز وجسم وكرسي وعرش ورجل ووجه وصورة، وكل هذه نثبتها. ولكن فقط اعذرونا لا نقول جسم أو ليس بجسم، يعني لا ننفي الجسمية عنه، كما طبعا هو أخوه لا يستطيع أن يثبت إذن هو من نفات الجسمية أو ليس من نفات الجسمية. ليس من نفات الجسمية، يقول لا ننفي
ولا نثبت
ولكن يثبت لوازم ماذا؟
الجسمية.
لوازم الجسمية. أنا في هذه الليلة اللي الوقت بدأ يضايقني واقعا، وأرجو أن المخرج يعطيني إلى آخر ما يمكنه، أريد أن أقف عند بعض كلمات الشيخ ابن تيمية لنرى بأنه واقعا اكتفى بهذا أو اضطر في بعض الأحيان أن يقول أنه جسم لا كالأجسام، يعني صار من الطبقة ماذا؟ الطبقة الثانية. أحسنتم. اللي أشرنا إلى الصنف الثاني
غير المشبه.
أحسنتم. ثم في مراحل لاحقة صرح بأنه لا
صار من الأولى.
بلي هذا إن شاء الله تعالى بالتدريج في هذا. أرجو من المشاهد الكريم أن يتابعني في هذه الأبحاث، لأنه واقعا أبحاث متسلسلة كالرياضيات. انظروا ماذا يقول في منهاج السنة الجزء الأول صفحة 428. انظروا ماذا يقول منهاج السنة لابن تيمية تحقيق محمد رشاد سالم الجزء الأول، يقول: وقد يراد بالجسم ما يشار إليه. عندما يشار إليه إذا له مكان وله حيز وله جهة وله إلى آخره، وله محدودية. ما يشار إليه أو ما يرى أو ما تقوم به الصفات، والله تعالى يرى في الآخرة وتقوم به الصفات ويشير إليه الناس عند الدعاء بأيديهم. إذن هو جسم لو ليس بجسم؟ يعني يقول وقد يراد بالجسم هذا،
إذن فالله جسم، خلاصة كلامي.
ولكن لا يقول
أحسن. ولكن أعطى المقدمات.
جزاك الله
وترك خير. النتيجة
أحسنتم. هذا هو التلبيس، هذا اللف الذي يلتف على القارئ. وليس وإذا كان الإنسان ليس من أهل التحقيق يقول أين قال الجسم. ولذا يقول: فإن أراد القائل بقوله ليس بجسم هذا المعنى يعني له مكان وحيز يشار إليه يرى، نفى هذا المعنى. قيل له: هذا المعنى الذي قصدت نفيه بهذا اللفظ معنى ثابت بصحيح المنقول وصريح المعقول.
لا يمكن
أبدا نفيه أبدا. هذا المعنى نلتزم به، ثابت بصريح المنقول وصحيح المنقول وصريح المعقول. وأنت يعني الذي ينكر الجسمية بهذا المعنى، وأنت لم تقم دليلا على نفي هذا المعنى من الجسم.
ونحن عندنا الأدلة.
وعندنا نحن دليل صحيح المنقول وصريح ماذا؟
معقول.
وصريح المعقول.
إذا نحن نثبت الجسمية وأنت تنفيها أيها الخصم.
ما أدري، واضح المشاهد الكريم ده يتضح له. قال: ومعنى ثابت هذا المعنى، يعني ماذا؟ يعني يرى، يعني يشار إليه، يعني له مكان، يعني له حيز إلى آخره. جيد، التفتوا لي جيدا. هذا مورد. مورد آخر في كتاب شرح حديث النزول اللي إن شاء الله سيأتي، لأنه هو يعتقد أن الله سبحانه وتعالى ماذا؟
ينزل
ويصعد، وهذا لا يكون إلا لمن كان له مكان ويشغل حيز،
وإلا يترك مكان
ولا عندما نزل إلى السماء الأولى أو السماء الثانية موجود في السماء على العرش وبعد
من
خلا منه، وهذه من صفات الجسمية. التفتوا لي جيدا. نسأل ابن تيمية، اسألوا الوهابيين، اسألوا علماءكم، قولوا الله عندما ينزل من مكانه إلى السماء الأولى أو الثانية في ليلة الجمعة أو أي ليلة أخرى، على الكرسي يبقى أحد أو لا يبقى أحد؟
لا يبقى كرسي فارغا بعد.
فإن قالوا يبقى، إذن الله واحد يصيرون لو اثنين يصيرون
واحد
اثنين،
واحد
فوق واحد جو. فإن قالوا لا يبقى فوق، إذن هذا معناه أنه له مكان وحجم وحيز وينتقل من نقطة إلى نقطة أو لا ينتقل. هسم لابد أن نسأل بأي طريق ينتقل، بالنفاث ينتقل، بطائرات ينتقل، بالعصا ينتقل، بالحمار ينتقل، هذا لابد نسألهم بأي طريقة ينتقل.
وما قدر الله حق.
والله شوفوا هؤلاء كيف تلاعبوا بالتوحيد، ولكن ماذا فعلوا؟ ولكن كتموا على الناس، بل سودوا عقول الناس بالتجسيم، وهم يصيحون ليل نهار أننا أهل التوحيد. أنتم أهل التوحيد؟ أي توحيد هذا؟ إن كنتم صادقين قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. تعالوا إلى الفضائيات، قولوا للناس ما تعتقدون، لا تذهبون إلى المسائل إلى المرتبة الثالثة والرابعة من التوحيد، يعني مسألة التوسل، مسألة العبادة، مسألة الاستغاثة، مسألة الزيارة، هذه المسائل التي تعد مرتبطة بتوحيد التدبير والعبودية، وهي متأخرة عن التوحيد الأسماء والصفات، وهي متأخرة عن التوحيد ماذا؟ التوحيد الذاتي. الآن لا أريد أن أدخل في توحيد العرفاء، وهذا كله هو توحيد الواحدية، وفوق توحيد الواحدية توحيد الأحدية، وأنتم أساسا والله تحتاجون إلى سنين حتى تتعلموا الإصطلاح. ولهذا نصيحتي لكم، خصوصا أولئك الذين يبحثون عن الحقيقة، لا أقل اقرأوا ما يقول علماء المسلمين، ماذا يقولون في التوحيد الذاتي، في التوحيد الصفاتي، في توحيد الأسماء والصفات، حتى ننتقل إلى التوحيد التدبيري أو الأفعالي أو العبودي أو الألوهي إلى غير ذلك. لماذا تأتون من آخر الطريق؟ تعالوا ماذا من أول الطريق؟ تعبدون من؟ العبادة فرع المعرفة، فمن لم يعرف لا يعبده إلا ضلالا.
أحسنتم.
أنتم إذا كنتم صادقين عرفوا الناس ماذا؟ من هو الله؟ عرفوه حتى عندما يتوجه في العبادة يعرف إلى من يتوجه. والآن ده يتوجه إلى من؟ ده يتوجه إلى هذا. المهم أرجع إلى حديثي، إلى حديث ابن تيمية في شرح حديث النزول. انظروا ماذا يقول الشيخ ابن تيمية، شرح حديث النزول تأليف الإمام الحافظ شيخ الإسلام، تحقيق وتعليق محمد بن عبد الرحمن الخميس، دار العاصمة للنشر والتوزيع، حتى أشير أيضا إلى الطبعة لعزائي يراجعون، الطبعة الثانية 1418 من الهجرة، المملكة العربية السعودية، في صفحة 237. التفتوا لي أعزائي، جيدا التفتوا لي، هذا الرجل ماذا يقول؟ كيف أفسد التوحيد على المسلمين وهم لا يعلمون؟ يقول: فمن قال إن الله جسم وأراد بالجسم هذا المركب فهو مخطئ. هذا دين في الجسمية لو دين في التشبيه؟
التشبيه.
التفتوا جيدا، شوفوا شلون ده يتلاعب. يقول: فمن قال أن الله جسم وأراد بالجسم ماذا؟
الجسم المركب.
هذا
نعم،
هذا الجسم المركب فهو مخطئ. يعني إذا قال ليس هذا الجسم
فبعد مخطئ، أقر بالجسم،
لا أقر هو
ليس بمخطئ،
ليس بمخطئ.
أحسنتم. نعم،
إذا قال أن الله جسم وليس هذا الجسم بعد مخطئ أو صحيح،
مصيب،
مصيب.
وهذا نذهب إلى فاصل سماحة السيد قصير ثم نعود إليكم مشاهدينا الكرام. فاصل، تابعونا بعد هذا الفاصل القصير. مرحبا بكم مجددا، مرحبا بكم سماحة السيد، تفضلوا.
جيد جدا. يقول: فمن قال إن الله جسم وأراد بالجسم، التفتوا أي مشاهد بيودي أنه تخرج على الشاشة، إن الله جسم وأراد بالجسم هذا المركب، يعني جسم كالأجسام فهو مخطئ، يعني جسم لا كالأجسام لا بعد ليس بمخطئ. ومن قصد نفي هذا التركيب عن الله فقد أصاب في نفيه. أما إذا كان الله مركب غير هذا التركيب بعد لم يصب في نفيه،
صرح بالإصابة، قال أصاب،
أصاب في نفيه.
نعم،
إذن من لم يرد هذا التركيب أراد تركيبا آخر لم يصب في نفيه، لابد إثبات التركيب له. أعيد للمشاهد الكريم، أعزائي التفتوا لي.
نعم،
قال: ومن نفى عن الله هذا التركيب اللي موجود في الأجسام فقد أصاب في نفيه. أما إذا نفى عنه تركيبا آخر أصاب في نفيه، لو أخطأ في نفيه، أخطأ في نفيه
لأنه نفى عنه مطلقا.
اسمعوا لي دكتور.
نعم،
قال: ومن قصد نفي هذا التركيب عن الله فقد أصاب في نفيه عن الله. لكن ينبغي، ولفظ التركيب قد يراد به أنه ركبه مركب، أو أنه كانت، هذا بحث أأتي إليه، لأنه ابن تيمية يعتقد أن الله سبحانه وتعالى مركب ولكنه ما ركبه أحد، هو من الأزل مركب. وقد ثبت في محله أن كل مركب محتاج إلى أجزائه، فيذهب ويثبت أن الله ماذا غني أو محتاج، فيكون حادث. يقول أن الله نحن لا ننفي عنه مطلق التركيب، ننفي عنه هذا التركيب
الذي ركبه مركب.
يعني بعبارة أخرى ننفي عنه تركيب يشبه هذه التركيبة، يعني ننفي عنه التشبيه، لا ننفي عنه أصل ماذا؟
التركيب.
أصل التركيب.
أحسنت.
كما لا ننفي عنه أصل التجسيم، لا ننفي عنه أصل ماذا؟ أصل التركيب. نعم ننفي عنه هذا الجسم، هذا التركيب، يعني نقول جسم لا كالأجسام، مركب لا كالمركب.
وهذا أخطر من التجسيم.
اسمحوا لي. بلي بلي، نعم نعم،
التركيب أخطر من التجسيم.
هواي أخطر مولانا، لأنه إذا كان الجسم بسيطا قد يكون قديما، ولكن إذا صار الجسم مركبا فعند ذلك يكون محتاجا إلى
اتحاد العنصرين المركبين له.
المهم هسه بغض النظر عن هذا الاتحاد، أنه هو يعتقد أنه لا يوجد من اتحدهما من الأزل هكذا.
نعم.
قلت الآن ما أريد أدخل لهذا السبب.
نعم.
هذا عبارة من العبارات الأخرى التي توجد في المقام. التفتوا لي جيدا، هذه بعدنا احنا وين؟ عند ابن تيمية. ابن تيمية في هذه العبارة، وأرجو أن أوفق في هذه العشر دقائق أو الأكثر الباقية أن أقف عندها، في بيان تلبيس الجهمية الجزء الأول، هذه عبارته: بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، الجزء الأول، صفحة 372. المشاهد بودي أنه قليلا يتأمل معي لأن الوقت ضيق. يقول: إن لفظ الجسم والعرض والمتحيز ونحو ذلك، إذن أثبت الجسم وأثبت ماذا؟ التحيز. فأثبت له الجهة وأثبت له المكان. ألفاظ اصطلاحية، وقد قدمنا غير مرة أن السلف والأئمة لم يتكلموا في ذلك في حق الله. جيد، إذا لم يتكلموا إذن لا من حقك أن تثبت ولا من حقك ماذا؟ أن تنفي. لا بنفي ولا بإثبات، بل بدعوا أهل الكلام بذلك، يعني قالوا أن الذي تكلم من أهل البدعة، وذموهم غاية الذم. التفت جيدا إلى هنا. قد يقول قائل: إذن الشيخ ابن تيمية لا هو مثبت للجسم
ولا هو
ناف، لماذا تنسبون إليه أنه يقول بالجسمية؟ هل انظروا إلى العبارة اللاحقة، يقولوا لي: سيدنا ليش ما تقرأ كل العبارة؟ مو أنتم ما تقرؤون كل العبارة، أنا أقرأ كل العبارة. يقول: ولم يذم أحد من السلف أحدا بأنه مجسم.
إذن هذا ليست صفة ذم،
وإنما ذموا من نفى التجسيم.
بعد أي تصريح أكثر من
هذا؟ يعني بينكم وبين الله، يعني أن المجسم بعد ممدوح لو مذموم؟
ممدوح على هذا. السلف الذي نقتدي به لم يذم المجسم،
وذموا من؟ وذموا الذين نفوا التجسيم.
أحسنت. هذه معادلة
معادلة واضحة، ولكنهم فيها لف.
نعم.
فيها لف، لا يقول أنا مجسم، ولكن يقول: انظروا إلى علماء السلف، إلى أئمة السلف، ذموا أهل ذموا من نفى التجسيم. يعني ماذا؟
ولم يثبت أنهم ذموا المجسم
أبدا. يعني شنو؟ يعني إذا قلنا بالتجسيم يكون ممدوحا، لو مذموما يكون ممدوحا. يقول: ولم يذم أحد من السلف أحدا بأنه مجسم، ولا ذم المجسمة، وإنما ذم النفاء، الجهمية النفاة لذلك، يعني للتجسيم.
إذن هذا سنة السلف الصالح،
وذم أيضا المشبهة. إذن
المجسمة ما مذمومة،
المجسمة مو مذمومين. التفتوا لي أيها المشاهد، أولئك الذين يبحثون عن كلمات شيخ الإسلام ابن تيمية، انظروا، يقول: لا يوجد ذم للتجسيم والمجسمة.
نعم.
انظر بعد ذلك في صفحة 373، يقول: وقالوا أيضا،
نعم،
بعض العلماء: إن اليد والوجه لا تكون إلا جسما. يا ابن تيمية أو غيرك الذين تثبتون أن الله له يد وله وجه، إذن أثبتتم لوازم ماذا؟
الجسمية.
الجسمية، فيد الله ووجهه كذلك. إذن تثبت له الجسمية. والموصوف بهذه الصفات لا يكون إلا جسما. انظروا ماذا يقول. أقول لكن أي محذور في ذلك؟
وليكن
ما يعني ما الذي يحدث وليكن جسم؟ شنو المشكلة؟ أعيدها، التفتوا لي جيدا. يقول قالوا إن اليد والوجه لا تكون إلا جسما، فيد الله ووجهه كذلك، والموصوف بهذه الصفات لا يكون إلا جسما. أي محذور في ذلك؟ وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا قول أحد من سلف الأمة وأئمتها أنه ليس بجسم. شنو المحذور؟
إذن هل يوجد تصريح أكثر من هذا بعد؟
ما المحذور؟
بل ينكر على من لم يقل بالتجسيم.
إيه، لأنه هو يقول في قولهم لا يوجد نفي، ولو كان مذموما كان ينبغي ماذا؟
المحذور.
أن يذم. ما المحذور في ذلك؟
نعم.
وليس فإن قلت كتاب السنة أئمة السلف، يقول لم يرد عندهم ذلك. يقول وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا قول أحد من سلف الأمة وأئمتها أنه ليس بجسم، وأن صفاته ليست أجساما. من قال الصفات مو أجسام؟ صفاته مو جسمية. فنفي المعاني الثابتة بالشرع، شو بدل العبارة،
نعم،
حتى لا يقول فنفي الصفات الجسمية،
نعم،
لأنه وبعد يصرح،
نعم،
هو ثبت الجسمية ثم بدل العبارة سواها، نعم، نفي المعاني. فنفي المعاني الثابتة بالشرع والعقل بنفي ألفاظ لم ينفي معناها شرع ولا عقل، جهل وضلال. يعني أيها الذين تنفون الجسمية أنتم ماذا؟ من أهل الجهل
والضلال.
هذا أين يقوله؟ في بيان تلجيب في صفحة 273 و 372 و 373 في صفحة 251 من نفس الكتاب. يقول وإن أردت أنهم وصفوه بالصفات الخبرية مثل الوجه واليد، وذلك يقتضي التجزئة والتبعيض، أو أنهم وصفوه بما يقتضي أن يكون جسما. إذن يقول ما في محذور، أن نصفه بصفات تستلزم ماذا؟
الجسمية.
يقول أن يكون جسما، والجسم متبعض ومتجزئ، وإن لم يقولوا هو جسم. نعم، لم يتلفظوا بأنه جسم، ولكن التزموا بلوازم الجسمية. فيقال له، لمن يقول لنا هذا الاتهام، لا اختصاص للحنابلة بذلك، يعني يقر أن الحنابلة قائلون ماذا؟
بالجسمية
وإن لم يقولوا بالجسم. ما أدري واضح ولا دكتور؟
ليس مختص بهم. يقول
هذه مو مختصة بالحنابلة. لا، هذا اللي خطورة هنا، وهو أنه دائما يحاول أن يسوق نظره أنه رأي ماذا؟ أئمة السلف، جمهور المسلمين.
نعم.
يقال فيقال له لا اختصاص للحنابلة بذلك، بل هو مذهب جماهير أهل الإسلام. وهنا لابد أن يسأل ابن تيمية، دلني من يقول من علماء المسلمين أن الله سبحانه وتعالى نصفه بصفات حتى لو استلزم الجسمية فلا محذور فيه. هذا التدليس الذي قلت.
أين ليس كمثله شيء إذن؟
بغض النظر، ده ينسب لمن الآن؟ إلى جماهير علماء الإسلام وأهل الإسلام، بل مو ينسبه إلى أئمة السلف وعلماء الإسلام، بل وسائر أهل الملل وسلف الأمة وأئمتها. أصلا علماء السابقين ما كلهم قائلين بالجسمية، الأنبياء السابقين قائلين بالجسم. هذا ما يقوله ابن تيمية. ولذا تجدون، الوقت بدأ يضيق، ولذا تجدون تلامذته ومن على شاكلته ومن هم من التابعين له يصرحون بأنه لا محذور عندنا أن الله سبحانه وتعالى ماذا؟
جسم.
انظروا إلى الشيخ العثيمين، شرح العقيدة الواسطية لفضيلة محمد بن صالح العثيمين في صفحة 389، يقول وأما أدلة نفات الرؤية العقلية،
نعم،
فقالوا لو كان الله يرى لزم أن يكون جسما هم يلتفتون إلى هذا. والجسم ممتنع على الله تعالى لأنه يستلزم التشبيه، مو فقط إثبات الجسمية، يثبت التشبيه، تجسيم والتشبيه. والرد عليهم أنه إن كان يلزم من رؤية الله تعالى أن يكون جسما فليكن كذلك،
يعني تعديل أين المحذور، وهنا يقول فليكن كذلك،
فليكن ثم أحسن. نلتزم بأنه
أحسن هو اتباع لمنهج الشيخ ابن
نفسه.
ما المحذور؟
ما المحذور؟ لك يقول لا محذورة، هنا يقول فليكن ماذا؟
كذلك.
فليكن كذلك، يعني تقولون يلزم من إثبات هذه الصفات إثبات الجسمية، يقول فليكن جسما، ما المحذور؟ ثم يأتي في صفحة 321 من الكتاب هكذا يقول، شوفوا شلون إما واقعا ليسوا من العلماء ولا يلتفتون، ينفي الجسم، يريد أن ينفي الجسمية، فينفي التشبيه. شوفوا المغالطة، ونحن قلنا أنه نفي التشبيه لا يستلزم نفي الجسمية، قد يكون مجسما وليس بمشبه. أحسنتم. يقول إن أردتم بأنه ليس لله ذات تتصف بالصفات اللازمة لها اللاقة بها فقولكم باطل، وإن أردتم بالجسم الذي قلتم يمتنع أن يكون الله أن يكون الله جسما، الجسم المركب من العظام واللحم والدم وما أشبه ذلك فهذا ممتنع على الله. هو إحنا بحثنا جسم كجسم الإنسان، لو جسم الحيوان
عظام ولحم ودم،
هذا تشبيه، هذا البحث في التشبيه. أحسنت. هذا مو بعد وين
في أصل الجسمية. أحسنت. ليس في أصل الجسمية.
ولهذا بيني وبين الله يعني اعتقادي أنه لم يكونوا واقعا يردون يغالطون، لأنهم لم يكونوا أهل تحقيق، هؤلاء أساسا لا يميزون بين التجسيم وبين التشبيه. واقعا أنا أدعوهم هنا، أدعوهم واقعا يعني فليتعلموا شيئا، فليقرأوا، فليتابعوا أهل التحقيق، فليذهبوا إلى علماء الإسلام ليعرفوا ما هو الفرق بين التجسيم. نحن ليس حديثنا أن الله سبحانه وتعالى فقط، باقي تقولون أن الله سبحانه وتعالى مركب عظام ولحم ودم وما أشبه ذلك، بعدم تثبتون له زوجة لابد همتها.
والجسمية ليست مقتصرة على العظام واللحم،
والله ما أعلم.
أكبر من هذا،
أكبر من هذا. الجمادم جسم ولكنه عظام ولحم،
الأجرام الصغيرة والكبيرة
كلها أجسام. إذن أعزائي تلامذته أيضا التزموا، ولذا بشكل صريح التزم الشيخ ابن عثيمين وغيره وغيره وغيره. يظهر اتصالات.
نعم توجد اتصالات. احسنتم استاذ سعيد، اذا ان شاء الله صار واضحا،
وان شاء الله تتم الحديث باقيه. نعم. بعدنا في
احسنتم أول. معنا الاخ عبد الله من السعوديه، تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه
عليكم
الله.
السلام ورحمه الله،
حياك الله يا شيخ،
مرحبا بك.
اذا سمحت يا شيخ، بس ممكن تاخذ كلامي بصدر رحب، يعني انا لو لا اريد التجريح فارجو منك يعني رحابه الصدر.
طيب تفضلوا.
شيخ كلامك يعني جميل وممتاز، لكن يعني أشكلت علي بعض الآيات حقيقة. يعني أنا أعرف أن القرآن نزل للعرب
الأصحاء. نعم
نعم نعم. الحديث عن كلمات ابن تيمية، إذا كان عندكم إشكال في كلمات ابن تيمية حتى يوضح لكم.
حديث في الآيات سيأتي أخي العزيز.
نعم.
أنتم تعرفون أنا منهجياً لن أسمح بالخروج على موضوع البحث. أشكلت عليك آيات، إن شاء الله تعالى تستطيع أن تأخذ تليفوني أو موقعي وتتصل بي وأنا أجيبك عن آية آية. الآن حديثي أن ابن تيمية مجسم أو ليس بمجسم، الآن تريد أن تقرأ لي يد الله وجهه والله استوى على العرش، كما أن بعض أعزائكم بعثوا برسائل ماذا تقولون في آيات الاستواء. آيات الاستواء ليس معناه الجسمية والتشبيه والعظم واللحم وإلى غير ذلك.
أعزائي
إذن احفظوا لنا موضوع البحث. وهنا إذا تسمحوا لي دكتور، أنا هنا كلمة أريد أوجهها لأعزائي المشاهدين اللي يتابعونا في الموقع، أنه كثير من أسئلتهم العقائدية والفقهية تتأخر. أنا أعتذر للمشاهد الكريم، وإن شاء الله تعالى المسؤولين على الموقع إن شاء الله يحاولون أن يسرعوا، لأن الأسئلة كثيرة والمسؤولين مدى يستطيعون أن يجدوا الوقت الكافي للإجابة عليه.
نعم إذا نعتذر الأخ عبد الله من السعودية، لأن السؤال يتعلق بالآيات والآن حديثنا ليس على الآيات.
وحديثنا في الشيخ ابن تيمية، تقر أنه مجسم أو لا؟ فإن قلت غير مجسم دافع لي عن هذه الكلمة.
أحسن. الأخ يوسف من السعودية أيضا، تفضلوا. أخ يوسف تفضلوا. نعم وطئوا صوت التلفاز أخ يوسف، تفضلوا.
السلام يا شيخ.
سلام عليكم
ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
معك في الجمال من السعودية. الله يسلمك، كيف حالك يا شيخنا؟
يسمعكم سماحة السيد، تفضلوا. نعم،
كيف حالك يا شيخنا؟
أهلا ومرحبا.
نعم، إذا عندكم سؤال اطرحوه مباشرة أخي الكريم. نعم، الوقت يضيع نحن نسمعكم.
الله يسلمك. بالنسبة عندي أنا فاسة.
نعم،
أتكلم أنا عن موضوع الوحادية اللي في المدينة المنورة.
طيب،
بنسبة زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم.
شنو علاقته بالبحث أخي الحساس؟
يعني هذا كأنه موضوع سابق أخي الكريم. أخي الكريم يوسف، كأنه موضوع سابق. نعم، نعتذر للأخ أولا لرداءة الصوت.
أعزائنا، بلي أعزائنا، للمرة العاشرة نقول لكم أن السؤال إذا لم يكن في موضوع البحث فلا نستمع له، لأنه الطريق المنهجي حفظ موضوع البحث. موضوع بحثنا التجسيم والتشبيه عند شيخ الإسلام ابن تيمية، ونحن بصدد قراءة عباراته ومن اتبعه من محمد بن عبد الوهاب والعثيمين وابن باز وإلى غيره.
نعم، الأخ عادل من السعودية، تفضلوا أخ عادل. طيب، انقطع الاتصال. الأخ كاظم من العراق، تفضلوا أخ كاظم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
السلام. السلام عليكم سيدنا.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي الكريم. نعم
سيدنا، سؤالي ابن تيمية إذا كان يقول بالتجسيم.
طيب،
ينتظر أن يسمع صوت.
نعم، يعني تحدثوا مستمرا.
الله نور السماوات والأرض.
طيب
أخي العزيز، أيضا البحث خارج الآن عن آية فماذا يقول عن نور السماوات والأرض. ليس بحثنا في آية الله نور السماوات والأرض، بحثنا في كلمات الشيخ ابن تيمية. إذا وصلنا إلى قوله تعالى الله نور السماوات، سنبين أنه له رأي أو ليس له رأي، ورأيه صحيح أو باطل.
نعم نعم, نعم. معنا الأخ محمد من الكويت، تفضلوا أخ محمد. أخ محمد،
السلام عليكم.
عليكم السلام,
السلام ورحمة الله, الله.
بس عندي مداخلة عن كمال حيدري.
طيب.
في يعني أريد أن أثبت أن كمال حيدري هو لديه خلل في التوحيد. ودليلي في كتابه اللي اسمه من الخلق إلى الحق، يقول كمال حيدري عن الذي يقول سبحانه ما أعظم شأني، أما الحلاج أو البسطامي، يقول عنه كمال حيدري يقول.
طيب.
هو يقول سبحانه ما أعظم شأني، يعني مو سبحان الله، سبحانه ما أعظم شأني. يقول عنه كمال حيدري أنه هذه المرحلة على سموها ورفعتها تعتبر من المراحل الحساسة من مراحل السير والسلوك.
طيب، طيب،
هذا هو توحيدك. طيب. يا كمال حيدري.
طيب، هل هو كتاب عرفاني؟
لا اسمحوا لي، اسمحوا.
طيب،
لي.
نعم،
واقعا إن شاء الله تعالى أدعو الله سبحانه وتعالى أولا أن يهديك إلى تعلم الأدب. شوفوا، أنا دا أختلف مع ابن تيمية، ولكنه أتكلم عنه أقول شيخ الإسلام ابن تيمية. تعلموا الأدب قليلا، واقعا فليعلمكم أساتذتكم علماءكم أنكم عندما تتكلمون مع إنسان لا تتكلموا بلغة كمال حيدري كمال حيدري، هذه اللغة ليست لغة مؤدبة في الحديث، هذا أولا. وثانيا أخي العزيز، بأنه هذا الكتاب إن شاء الله تعالى أنا إن شاء الله أدعو لك أن يتهيأ لك أحد تلامذتي أن يدرسك هذا الكتاب، لأنه واقعا أعتقد أنك لم تفهم الكتاب، وإلا لو كنت تفهم الكتاب لما أشكلت. وثالثا أنه ليس موضوع بحثنا.
نعم.
الآن موضوع بحثنا ما قلته في كتاب من الخلق إلى الحق، أو كلامنا فيما قاله الشيخ ابن تيمية.
نعم.
إذا وفقنا ووقفنا على كتاب من الخلق إلى الحق، عند ذلك سنبين لك أن هذا الكلام صحيح وتوحيد أو ليس بتوحيد.
نعم إن شاء الله. معنا أيضا اتصال آخر، الأخ ناصر، لا أدري من أين الأخ ناصر. الأخ ناصر من عمان، تفضلوا. أخ ناصر من عمان، تفضلوا.
بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
حياكم الله، تفضلوا.
بارك الله فيكم.
حياكم الله.
عافاكم الله من كل سوء.
نعم، تفضلوا.
يا شيخ، يقول عالمنا ورؤية الباري من المحال دنيا وأخرى احكم بكل حال لأن من لازمها التميز والكيف والتبعيض والتحيز في جهة تقابل الذين كهذه وما أتى به السور من قول لا تدركه الأبصار ولم تراني فانتفى الإبصار لأنها مدح له ولا يصح زوال ما به الإله ممتدح لو جاز أن يزول مدحه لذن تبديل عزه بذل وجودا وهكذا في سائر الصفات لأنها في الأصل عين الذات.
نعم.
وبارك الله فيك.
أخ ناصر أنت صوفي أم من أي مذهب أخ ناصر؟ أنت من الصوفي؟
من عمان، من سلطنة عمان.
لا أقصد المذهب، صوفي أم من أي مذهب أنتم؟
مذهب الإباضي.
أهلا ومرحبا بكم،
ساعدكم
الله ووفقكم الله. وهذا الذي قلنا أنه اتفقت كلمة علماء المسلمين من الأشاعرة والمعتزلة والإباضية والزيدية والإمامية والإسماعيلية وغيرهم والصوفية بمختلف طرائقهم التي تنتهي إلى إمام التوحيد علي بن أبي طالب. هؤلاء جميعا قالوا أن الله سبحانه وتعالى لا هو جسم وليس له شبيه بمقتضى قوله تعالى إلا من شذ منهم وهو ابن تيمية ومن يتبعون من هؤلاء الذين الآن يدافعون بهذه الطريقة بدل ما أن يذهبوا إلى كتب ابن تيمية ويتعرفوا عليها تجدهم يستعملون ذلك الأسلوب.
أحسنتم. آخر اتصالين معنا سماحة السيد الأخ حسين من السعودية، تفضلوا.
السلام عليكم سيد كمال. السلام عليكم مستر سالم.
السلام ورحمة
السلام
الله.
أنا عندي نقطتين طال عمرك بس أتمنى أنك تسمعوني لها إن شاء الله.
إن شاء الله.
النقطة الأولى قال الله سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى طيب. وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
طيب.
هل الاستواء والحد والنزول والصعود والكرسي تفنى ويبقى فقط وجه الله سبحانه وتعالى؟ وإذا هذه نفت هذه الصفات فإذا لك يعني يكون الله سبحانه وتعالى فيه نقص. النقطة الثانية اتضح أنه ليس فقط المسلمين الذين يقولون أن ليس لله حد وليس لله مكان زمان.
طيب.
سأنقى بس مقولتين حق اثنين من المسيحيين. قال أوريليوس أغسطس مولد عام 353 يقول أما الله نفسه فليس له زمان ولا مكان.
طيب.
وقال جون سكت سارجينا المولد عام 800 ميلاد يعتقد أن الله بدء الأشياء ونهايتها وأنها روح خالصة مجردة لا تحدها حدود ولا تميزها صفات.
طيب.
ومن
طيب.
أراد المراجعة فعليه مراجعة.
ثم ماذا؟ ثم ماذا؟
طيب طيب نعم أحسنتم.
لا لا ثم ماذا؟
يعني هل لديكم سؤال بعد هذا بعد هذه المداخلة لديكم سؤال أم لا؟
فقط ليس المسلمين الذين يقولون أن ليس لله حد.
يريد أن يقول أنه المسيحية قالوا إذن هذا الكلام باطل. إن شاء الله سنثبت لك أخي العزيز فيما يتعلق بمسألة الآيات التي قرأتها هذا في محل آياتي أيضا خروج عن الموضوع. أما أنه إذا كان بمجرد أنه بعض المسيحيين قالوا أن الله ليس بحد إذن نظرية عدم المحدودية باطلة، خو نظرية التشبيه موجودة عند اليهود، لماذا لا تقولون أن ابن تيمية مولانا يهودي وأنه أفكاره أخذها من اليهود؟ هذا نقض يرد عليكم.
نعم.
بمجرد أنه إذا مسيحي قال هذا الكلام صار الكلام باطلا، خو أيضا اليهود. ولذا أنا أعتقد بأنه كثير من المباني الموجودة عند النصارى عند اليهود هؤلاء بعض الأفكار اللي عندهم أخذوها من أنبيائهم، فلهذا قد تكون بعضها أيضا ماذا صحيحة أيضا. القرآن الكريم ما قال أن كل ما موجود عند المسيح من عقائدهم، لأن الدين عند الله الإسلام حقيقة واحدة لا تتبدل.
عندكم التوراة فتلوها نعم. نعتذر للأخ الكريم أبي صادق من سوريا لانقضاء الوقت. نعم نعتذر مرة أخرى، وأيضا لجميع الأخوة الذين لم يتمكنوا من الاتصال شكرا لكم. سمحت عيد الله سيد كمال الحيدري، شكرا لكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.